أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا وإياكم في الحديث عن قضية نشاطات الإمام المهدي عليه السلام في فترة الغيبة الصغرى. مر بنا الكلام عن ذكر نموذج أو ثلاثة نماذج من أنشطة الإمام في عصر الغيبة الصغرى. كان أولها محاولات الإمام لإثبات وإقامة الحجة على إمامته المباركة، وكان النشاط الثاني عبارة عن محاولة الإمام إخفاء شخصه الكريم عن تلك السلطة العباسية التي كانت حاكمة في ذلك الوقت، والتي كانت تتربص وتتحين الفرص لاغتيال الإمام المهدي عليه السلام. النشاط الثالث هو مع كون الإمام محتجبا ومختفيا عن الأبصار، فأنه عليه السلام كان يقود الأمة ويتصدى للمرجعية الدينية في تلك الفترة من الزمن. حديثنا الآن نتناول فيه نشاطا رابعا للإمام المهدي عليه السلام، والذي يتمثل في عملية إدارة أموال الأمة أو التصرف في الأموال العامة التي كانت تجبى إلى الإمام المعصوم من الخمس والزكاة والصدقات والتبرعات وما شاكل ذلك، لأن الإمام عليه السلام هو رأس الهرم في الأمة، فلا بد وأن ترجع إليه كل الأموال التي هي بمصطلحنا الحقوق الشرعية. فالإمام هو المسؤول عن استلام هذه الأموال وتوزيعها بحسب المستحقين، لكن الإمام عليه السلام كان يدير هذا الأمر إما بشكل مباشر، وهذا أمر يندر، والأعم الأغلب في حياة الإمام أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يتصدى لهذا الأمر، إدارة أموال الأمة والحقوق الشرعية، من خلال وكلائه وسفرائه المنتشرين في كافة أرجاء العالم الإسلامي. ومن أجل أن نبين بدقة حقيقة تصدي الأمر، تصدي الإمام لهذا الأمر، لابد وأن نبين الأسس التي وضعها الإمام في إدارة هذه الأموال. أول ما أسس له الإمام هو عملية وقضية إرجاع هذه الحقوق مباشرة إلى الإمام المعصوم، بحيث أنه لا يحق لأي فرد من أبناء الأمة الإسلامية التصرف في أموال المسلمين وحقوقهم الشرعية، واعتبار أن كل من يقوم بذلك مقام الإمام فإن عليه لعنة الله بحسب كلام الإمام المعصوم. لذلك الإمام يؤكد في بعض النصوص الصادرة عنه، والتي كانت أجوبة عن بعض الأسئلة والاستفسارات من أبناء الأمة، يقول عليه السلام في رسالته التي بعثها للأمة مع وكيله محمد بن عثمان العمري، يقول عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحل من أموالنا درهما. وأيضا في نص آخر يقول عليه السلام: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. نص ثالث وأخير في هذا المضمون يقول عليه السلام في جواب أيضا عن سؤال: وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة. ثم يستشهد عليه السلام بقول النبي صلى الله عليه وآله: المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب، فمن ظلمنا، يقول الإمام إذن المهدي عليه السلام، فمن ظلمنا كان في جملة الظالمين، وكانت لعنة الله عليه لقوله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين. إذن الإمام يؤسس لقاعدة في هذه الأمة، وهي ضرورة أن لا يتصدى أحد للتصرف في أموال المسلمين العامة، وإنما هذا الأمر من اختصاص الإمام المعصوم، هو الذي يستلم الأموال وهو الذي يديرها ويوزعها بحسب ما يرتئي. ويكشف لنا أو تكشف لنا بعض النصوص التاريخية أن الإمام عليه السلام كان يقوم بهذه العملية ويوزع هذه الأموال بحسب ما تنقل إليه رسائل الوكلاء عن حاجات البعض، والإمام يتصدى لقضاء حوائج الناس، ويشرف أيضا في بعض الأحيان على عملية القبض، وحتى في بعض الأحيان كانت ترد إلى كل من يدفع الأموال إيصالات موقعة من شخص الإمام المعصوم، لكي ينبه الإمام على أن كل شخص يدفع هذه الأموال إلى واحد من وكلاء الإمام فإن هذه الأموال تصل إلى الإمام مباشرة. وطبعا عندما نريد أن نفتح نافذة على هذه القضية لابد من الإشارة إلى أن الإمام كان حريص كل الحرص على هذه القضية لأمر مهم، وهو أن هناك بعض الأشخاص ممن كانوا يدعون السفارة أو الوكالة من الإمام المهدي ويذهبون إلى الناس بهذا الغرض، وهو أخذ الأموال الشرعية من الأمة ومن أبناء الأمة ليضعوها في جيوبهم وليكونوا سراق أموال المسلمين. لذلك كان على الإمام أن يحد من هذه العملية التي يمكن اعتبارها وتأطيرها في إطار السرقة المنظمة من خلال الادعاء بأنه يحمل وكالة وسفارة عن الإمام المعصوم عليه السلام. فالإمام إذن استطاع أن يحافظ على أموال الأمة ويدير شؤونها المالية ويقضي حاجات المحتاجين كما يحب الله سبحانه وتعالى. كان هذا إذن موجزا وإطلالا على ما كان يقوم به الإمام المهدي عليه السلام على الصعيد المادي. ونذكر آخر أمر من نشاطات الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأن كان الحديث عن نشاطات الإمام يطول ويطول بحسب تعدد هذه الأنشطة، ولكن أردنا من خلال هذا الحديث أن نسلط الضوء على بعض هذه النشاطات. النشاط الخامس للإمام سلام الله تعالى عليه هو عملية قضاء حوائج الناس وحل مشكلات الأمة. نحن نعلم أن الإمام فضلا عن دوره القيادي في عملية إدارة شؤون الأمة وكونه أيضا متصد للقضايا الدينية، هو أيضا رمز روحي ومعنوي لهذه الأمة، وهو الإمام المعصوم من الله سبحانه وتعالى. فمن الطبيعي أن وجوده صلوات الله وسلامه عليه يضفي طابعا مميزا على هذه الأمة من حيث محبة الناس لهذا الإمام وتعلقهم بإمامهم. لذلك كان الناس يرغبون عندما يريدون القيام بأي عمل مراجعة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وكانت الأمة تعلم أن الإمام هناك صلة وصل بينه وبينهم. لذلك وعلى سبيل المثال، أن البعض كان إذا أراد القيام بعملية تجارية أو الذهاب إلى سفر، أو أنه كان يقصد عملية الحج والسفر إلى مكة المكرمة، كانوا يرغبون في معرفة رأي الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كانوا يرسلون إلى الإمام لكي يفيدهم بما عنده، ويرسل لهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما عنده من أمر غيبي يريد أن يطلع الناس عليه. وإليكم بعض هذه النماذج التي تشير إلى أن الإمام لم يكن بعيدا عن أعين الناس على الإطلاق. نعم هو بعيد عن أن ينظرون إليه، ولكنه حاضر بشخصه المبارك هناك. كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ذكرنا سابقا أنه يتصدى لحل المشكلات الزوجية من خلال الدعاء أو توجيه بعض الإرشادات وإعطاء بعض النصائح، وهذا تحدثنا عنه في خلال حديثنا عن النشاط الثالث للإمام المهدي في الحلقة السابقة. هنا نورد لكم بعض ما كان الناس يرجعون فيه إلى الإمام. القاسم ابن العلاء من خيرة شيعة الإمام سلام الله تعالى عليه، كان له أولاد يموتون. الإمام سلام الله تعالى عليه يدعو له بأن يبقي ولده الحسين، لأن القاسم له ولد اسمه الحسين، يبقي ولده الحسين بعد أن ولد له عدة بنين ماتوا. يروي هذه القضية الشيخ المفيد عن القاسم بن علاء أنه قال: ولد لي عدة بنين، فكنت أكتب وأسأل الدعاء لهم فلا يكتب إلي بشيء من أمرهم، فماتوا كلهم. فلما ولد لي الحسين ابني كتبت، أي يعني كتب إلى الإمام المهدي عليه السلام، كتبت أسأل الدعاء فأجبت فبقي والحمد لله. إذن بقي هذا الولد بدعاء الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا يروي الشيخ المفيد حادثة عن مرض شخص توسل للإمام المهدي بأن يدعو الله له بالشفاء. ينقل الشيخ المفيد عن أحدهم يقول: خرج بي ناسور. ناسور هو عبارة عن مرض يسبب نزول العرق الذي لا ينقطع على الإطلاق. يقول هذا الرجل: فأريته الأطباء، ذهبت إلى الأطباء ولكي أعالج هذا المرض، وأنفقت عليه مالا عظيما فلم يصنع الدواء فيه شيئا، لم يؤثر. فكتبت رقعة أسأل الدعاء فوقع إليه. من الذي وقع إليه؟ الإمام المهدي عليه السلام. ألبسك الله العافية وجعلك معنا في الدنيا والآخرة. يقول القاسم بن علاء، أو عفوا يقول الشيخ المفيد: فما أتت علي جمعة، نقلا عن هذا الرجل، فما أتت علي جمعة حتى عوفيت وصار الموضع مثل راحتي، فدعوت طبيبا من أصحابنا وأريته إياه. يعني ذهب هذا المريض إلى واحد من الأطباء الذين كان يرجع إليهم لأجل شفائه وأراه موضع المرض، فقال: ما عرفنا لهذا دواء، وما جاءتك العافية إلا من قبل الله بغير احتساب. لذلك فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يمكن أن نقول عنه وهو كذلك أنه كان يمثل المرجعية الروحية لهذه الأمة. وأيضا من جملة الأسئلة والإجابات من الإمام، أو ما يمكن أن نعبر عنه بالتوسل بالإمام، وكيف كان الله سبحانه وتعالى يقضي حوائج الأمة ببركة وجود هذا الإمام، ومنها أيضا نصيحته لأحد الموالي بعدم الخروج في سفر حيث تم الاعتداء على القافلة من بعض اللصوص. وآخر سأله عن سفر فلم يأذن له، حيث يقول هذا الرجل: عرفت فيما بعد أن السفينة قد سرقت. وغيرها وغيرها من القضايا الحاضرة أمامنا التي ترشدنا إلى أن الإمام سلام الله تعالى عليه كان في موضع إجابة كل ملهوف، وكان الإمام سلام الله تعالى عليه في موضع السؤال لكل من أراد منه الدعاء، وكان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يمثل هذا الدور العظيم ويقوم بهذه المسؤولية على أفضل وجه ممكن. هذا هو الإمام إذن الذي كان في عقيدتنا غائما عن الأبصار، لكنه كما قلنا وذكرنا في أنه كما وردت في ذلك الروايات أنه كالشمس التي غيبها السحاب، تبقى هذه الفائدة، هذه البركة، هذا الخير العظيم الموجود من خلال شخص الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وبذلك نكون قد استكملنا وإياكم الحديث عن بعض نشاطات الإمام المهدي خلال فترة غيبته الصغرى. لننقل الحديث إن شاء الله إلى قضية السفارة والوكالة في فترة الغيبة الصغرى، والتي أعطيت لأربعة أشخاص، وانتهت الغيبة الصغرى مع موت السفير الرابع. من هم السفراء؟ ما هي مناصبهم؟ كيف كان كل واحد منهم يتصدى لهذا الأمر؟ وما هي الأدلة على ذلك؟ هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الحلقات القادمة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.